الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاصل القاعدة الأولى التي قرأناها أمس، أن الله تعالى يوصف بالنفي والإثبات، فلا يفرد النفي وحده ولا الإثبات وحده. لماذا؟
إن النفي الإثبات المجرد لا يمنع عن الشرك وغيره.
نعم.
والنفي المحض عدم.
النفي المحض عدم فهو ليس بشيء فضلا عن أن يكون. ثم ذكر الأدلة على ذلك. طيب، نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله، بقي كلام من القاعدة الأولى نكمل. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم. المراد بالجهمية المحضة أي الغلة، فإن الجهمية صار عرفا على كل من ينفي الصفات، ولكن إذا قيد بالجهمية المحضة أو قيد بالجهمية الغلاة يفيد الجهمية الذين هم أتباع جهم، وإلا يطلق على الأشاعرة جهمية، ويطلق على المعتزلة جهمية، يطلق على هؤلاء أتباع جهم جهمية، القرامطة الغلاة جهمية، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وأن لفظ الجهمية اصطلاح عام يطلق على كل من نفى الصفات، لكن إذا ذكروا مع المعتزلة والأشاعرة فالمراد بالجهمية أناس بوجه الخصوص وهم أتباع الجهم، أو قيدوا بالجهمية الغلاة أو الجهمية المحضة. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين، تقدم قولهم هذا، حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. مع أنهم لو عقلوا فقولهم هذا لا ليس بحي، ليس ليس بحي ماذا يفيد؟ يفيد الإثبات، فإن نفي النفي إثبات. قال: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإن قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. مرة أن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا رد عليهم، وأن نفي النقيضين عن الله سبحانه وتعالى غير ممكن، وأنهم بهذا الفعل وقعوا في شر مما شبهوا مما فروا منه، وهو تشبيه الله تعالى بالمستحيلات الممتنعات التي لا تمكن. وهذا كله الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تقدم. قال فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهم التحيز إما أن يحمل أنه بمعنى داخل العالم وإما أن يقال خارج العالم، فإذا فسرنا التحيز بكون المخلوقات تحيط به فهذا داخل العالم، وإذا فسرنا التحيز بأن المباين لخلقه المنفصل عنهم فهذا خارج العالم. قال فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، هو نفس المؤدى إنما قلبوا الكلمة، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. طيب حاصل هذا هو شيخ الإسلام رحمه الله يرد على من اقتصر على النفي فقط، ويرد أيضا في هذا على من اقتصر على نفي النفي والإثبات، فمنهم طائفة اقتصروا على النفي ليس بحي ليس بسميع ليس ببصير، ومنهم طائفة نفوا النفي والإثبات، قالوا لا نقول ليس بحي ولا نقول لا ليس بحي، فنفوا النفي ونفوا الإثبات. وشيخ الإسلام رحمه الله يبين بالقاعدة الأولى خطأ هؤلاء جميعا وضلالهم، وأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالنفي ويوصف بالإثبات ولا يقتصر في وصفه على أحدهما. بقي قول رحمه الله هؤلاء أعظم كفرا، أي الذين وصفوا بالنفي فقط، من أولئك الذين نفوا عن النفي النفي والإثبات من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه آخر، سيأتي لهذه الجملة إن شاء الله زيادة بيان في الدرس الآتي. قال رحمه الله القاعدة الثانية أن ما أخبر الله، حاصل القاعدة الأولى أن كل من خالف هذه الطريقة فاقتصر على النفي وحده أو اقتصر على الإثبات وحده هذا طريقة خلاف طريقة الرسل التي جاء بها القرآن وخلاف طريقة السلف، سواء اقتصر على النفي على النفي فقط أو نفى النفي والإثبات جميعا أو جاء بإثبات مفرد ولم يأتي بنفي، كل هؤلاء طريقهم خلاف طريق السلف. قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، أي لا يجب، بل ولا له، أي ولا يجوز له، لا يجب عليه ولا يجوز أن يدخل فيه، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. طيب، حاصل هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسماء أو صفات أو قل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى باعتبار صدوره وباعتبار مجيئه على أربع حالات لخصها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكلام. الحالة الأولى إما أن يكون مما جاءنا عن الله عز وجل، والحالة الثانية أن يكون مما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثالثة أن يكون مما اتفق عليه السلف وأجمعوا عليه، والحالة الرابعة أن يكون من الألفاظ التي اختلف فيها المتأخرون، فلم تأتي في القرآن ولا في السنة ولم يتفق عليها السلف، إنما هي ألفاظ أطلقت على الله تعالى شاعت بين المتأخرين واختلفوا فيها نفيا وإثباتا. طيب، فما هو العمل في كل حالة وصورة من هذه الصور؟ أما الصورة الأولى والصورة الثانية وما جاء عن الله أو جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله، يجب قبوله والإيمان به ووصف الله سبحانه وتعالى بذلك أو تسميته بذلك. لماذا؟ لأن خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه أمور يسميها العلماء بمقومات قبول الخبر، وأنها متى اجتمعت في خبر وجب الإيمان به ولا يجوز رده. وهذه الأمور هي أربعة أمور: الأمر الأول العلم، أن يكون هذا الخبر صادرا عن علم بالمخبر به. فننظر خبر الله تعالى عن نفسه، أليس الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره؟ نعم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه عز وجل؟ بلى. فاتفق فيه الأمر الأول، قال الله عز وجل: أأنتم أعلم أم الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له. الأمر الثاني الذي هو من مقومات قبول الخبر الصدق، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق من الله حديثا؟ فحديثه سبحانه وتعالى أصدق الحديث، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام هو أصدق الخلق، فيجب قبول خبر الله وخبر رسوله لأنه صادق. الأمر الثالث من مقومات قبول الخبر الفصاحة وحسن البيان والإيضاح وعدم العي، قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. فهذا القرآن هو أحسن الحديث وأفصح الحديث وأبينه وأوضحه، وكذلك خبر النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح أخبار الخلق وأبلغها، وكلامه أفصح الكلام وأبلغه وأوضحه. الأمر الرابع حسن القصد والنية في هذا الخبر، أن يكون المراد به النفع والبيان والهداية، وكم بين الله تعالى إرادته العظيمة الحكيمة فيما أخبر به خلقه: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين الله لكم لئلا تضلوا. وأخبر الله عز وجل أنه يريد الهداية بالخلق، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للخلق وأعظمهم شفقة عليهم وأحرصهم على هدايتهم. فإذن هذه أربع أمور: العلم والصدق والفصاحة والبيان وحسن القصد والإرادة، ويسميها العلماء بمقومات قبول الخبر، فمتى اجتمعت في خبر وجب قبول، لأن الخبر متى يكذب ومتى يرد؟ إذا فقد أحد هذه الأمور، إما أن يكون ناتجا عن عدم علم، يخبر إنسان بشيء وهو لا يعلمه، هل يقبل خبره؟ لا لا يقبل إذا أخبر بشيء لا يعلمه. كذلك يرد الخبر إذا كان المخبر كذابا في خبره، لا يقبل خبره. كذلك يرد إذا لم يكن مستطيعا للبيان، يأتي بالحق ولكن لا يبينه، لا يوضحه، قد يرد ويحسبه الناس باطلا. الأمر الرابع إذا كان مقصده سيئا، مقصده فاسدا، قد يرد قوله الذي يقول لسوء قصده. أما خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام فاجتمعت في هذه الأربع الأمور على أكمل ما يكون، فيجب ماذا؟ قبولها والإيمان بها، ولا يجوز ردها. طيب الصورة الثالثة ما هي؟ قال وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. هذا ما ثبت باتفاق سلف الأمة أيضا يجب قبوله، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما يجب قبوله والإيمان به سواء عرف معناه أو لا يعرف. هنا قد يقول قال أليس باب الأسماء والصفات توقيفيا؟ ونقلنا أن هذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة أو لا؟ نعم. فكيف ما أجمع عليه السلف وغاير بينه شيخ الإسلام وبين الأول الذي جاء عن الله وجاء عن رسوله؟ الجواب عن هذا أن يقال إن ما أجمع عليه السلف فلا بد أن يكون إجماعهم على ماذا؟ على دليل. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول قد يكون علم الإنسان قاصرا لا يطلع على الدليل، ولكن يرى أمرا مما يطلق على الله تعالى وما ينصب الله به أجمع عليه السلف، قال فيجب أن يؤمن به، لأن السلف لا يجمعون إلا على دليل، لا يجمعون إلا على دليل، مستندهم أدلة قد تكون خفيت على الإنسان. فما جاء عن السلف وكان باتفاق عنهم وجب الإيمان به. ولذا انظر ماذا نبه شيخ الإسلام بعد أن ذكر ما اتفق عليه السلف، قال مع أن هذا الباب أي باب الأسماء والصفات يوجد عامته، أي عامته منصوصا في الكتاب والسنة، هو منصوص عليه في الكتاب والسنة، لكن إن فرض وجود شيء أجمع عليه السلف ولم يطلع الإنسان على الدليل له، فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقبله وأن يؤمن به، فإنه قد يكون له دليل ولكنه خفي على الإنسان. الحالة الرابعة والصورة الرابعة ما تنازع فيه المتأخرون، ألفاظ يطلقونها على الله اختلفوا فيها، منهم من يثبتها منهم من ينفيها، منهم من يطلقها على الله تعالى ومنهم من لا يطلقها على الله سبحانه. فهذه طريق السلف فيها أن اللفظ لا يثبت ولا ينفى، لا نثبت اللفظ إثباتا مطلقا لأنه قد يكون محتملا لمعنى باطل، فإذا أثبتنا إثباتا مطلقا أثبتنا المعنى الباطل لله، ولا ننفي هذا اللفظ نفيا مطلقا. لماذا؟ لأنه قد يكون محتملا للحق فنكون نفينا الحق عن الله سبحانه وتعالى، لكن نقول اللفظ نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل، إن كان معنى حقا وجب الإيمان به وإثباته، وإن كان معنى باطلا وجب رده وإنكاره. انظر ماذا قال شيخ الإسلام، قال فليس على أحد، أي لا يجب وجوبا على أحد، بل ولا له، أي ولا يجوز له هذا الفعل فضلا عن أن يجب، ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه، لا يوافق في اللفظ إثباتا ولا نفيا حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا أي المعنى قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا، ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ، اللفظ لا زال موقوفا، ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. واضح هذا إن شاء الله؟ هذا تلخيص جيد من شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة. حاصل هذا أن ما جاءنا عن الله وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف في هذا الباب في باب الأسماء والصفات وجب قبوله والإيمان به. بقي قوله رحمه الله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، أي معرفة نسبية جزئية، ليس معنى أن كل الأمة لا تعرف معنى شيء في الكتاب والسنة، فلا يمكن أن تكون الأمة جميعها لا تعرف شيئا مما جاء في الكتاب والسنة، ولكن هذه المعرفة التي ذكرها شيخ الإسلام نسبية، أي سواء عرفته أنت أيها الشخص أو لم تعرفه، إن لم تعرفه أنت قد عرفه غيرك. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. فقوله سواء عرفنا ولم نعرفه أي بالنسبة لشخص من الأشخاص، وإلا فالأمة لا يمكن أن تكون جميعها غير عارفة بشيء في الكتاب والسنة. لماذا؟ قال العلماء لأن الله وصف كتابه بأنه بيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وصف الله هذا الكتاب بأنه كتاب مبين. فإذا قلنا إن هناك شيء في القرآن والسنة لا يفهم أحد معناه، معنى أننا كذبنا بهذه الآيات التي فيها أن القرآن بيان، وأنه بين على أتم الوجوه ووضح أعظم الإيضاح، إن لم نقل بأن أو إن قلنا بأن في الكتاب والسنة شيئا لا يعلم أحد من الخلق معناه، فإننا نازعنا في هذه الآية ولم نثبت أن هذا الكتاب قد بين وأنه مبين واضح. فواضح إن شاء الله. وقد بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله، وبين أهل العلم أن القصور وأن عدم المعرفة قد يكون لأحد أسباب، من هذه الأسباب إما أن يكون نقصان في العلم أو قلة في الفهم أو قصور في الطلب أو سوء في القصد. وقد ذكر العلماء هذه الأسباب الأربعة، وعنها ينتج عدم العلم لبعض ما في الكتاب والسنة. السبب الأول نقص في العلم، لا يفهم الإنسان بعض ما في الكتاب والسنة لنقصان في علمه، هذه الآية توضحها آية أخرى، توضحها حديث آخر، فيكون ناقصا في العلم، لم يقف على الحديث الآخر، فيحصل عنده عدم معرفة بمعنى هذه الآية أو هذا الكلام، أو بسبب ضعف في الفهم. قد يكون الإنسان واسع العلم، يحفظ كثيرا، يطلع كثيرا، لكن فهمه ضعيف، لا يفهم هذه الآية عن الله ولا يفهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على معناه الصحيح بسبب ضعف فهمه، أو يكون بسبب قلة الطلب، يكون إنسان على فهم لكنه لا يعتني ولا يطلب ولا يبحث ولا يدقق في معرفة ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله وما وصف الله به وصف به رسول عليه الصلاة والسلام، أو لسوء قصده. هذا السبب الرابع، قد يكون واسعا في العلم، عنده فهم وذكاء، مجتهد في الطلب، لكن قصده سيء. وكم من أهل البدع الذين كانوا على علم واسع وعلى فهم ثاقب وعلى طلب وجد، ولكن كانت مقاصدهم سيئة، فمات أحدهم وهو لا يعلم بدائيات ما يعتقده المسلمون من العقائد بسبب سوء القصد الذي صحبه في حياته العلمية، أعمى بصيرته عن معرفة الحق ومعرفة الصواب. فإذا عدم المعرفة وعدم العلم قد تكون ناتجة عن أحد هذه الأمور الأربعة، مع أنه لا يوجد في الكتاب والسنة شيء لا يعلم أحد من الناس معناه. طيب ثم مثل شيخ الإسلام رحمه الله بمثالين في الألفاظ التي لا نثبتها ولا ننفيها والمعنى فيها نستفصل فيه. قال: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، لم يأتي في النصوص إثبات الجهة ولا نفيه، وهذا اللفظ ما اختلف فيه المتأخرون. فمن أي صورة هذا؟ من الرابعة الذي مثل الأشياء الإسلام. قال: كما فيه إثبات العلو، أي النصوص جاء فيها إثبات العلو. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أو تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من خلقه. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله تعالى أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. حاصل هذا مثل به شيخ الإسلام، يقول لفظ الجهة لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولم يجمع عليه السلف لا إثباتا ولا نفيا، بل هو مما تنازع فيه المتأخرون. فالقاعدة أن نقول لفظ الجهة نتوقف فيه، لا نثبته إثباتا مطلقا ولا ننفيه نفيا مطلقا. وأما معناه فنستفصل: ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم بالجهة جهة مخلوقة، شيء من المخلوقات، الجهات المخلوقة، فهذا لا نثبته، لأنه يستلزم أن الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو يحيط به شيء من مخلوقاته، وهذا لا يجوز القول به. وإن أردتم بالجهة أن الله تعالى في العلو وأنه فوق العالم وأنه لا يخالط شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى حق سواء سميتموه جهة أو لم تسموه جهة. فإنما قد تستوحش النفوس هذا اللفظ، هل الله في جهة؟ لكن لو قلنا إن أردتم بالمعنى أنه في العلو وأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ليست الجهة مخلوقة، فهذا المعنى حق نثبته لله سبحانه وتعالى، مع أن اللفظ نتوقف فيه. لماذا نتوقف في اللفظ؟ لأننا إذا أثبتناه قد يلزمنا ملزم بأننا نقول إن الله تعالى يحيط به شيء من مخلوقاته، وإذا نفيناه قد يلزمنا ملزم آخر أننا ننفي علو الله تعالى وأن الله تعالى فوق المخلوقات. لكن نتوقف في هذا اللفظ ونثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل. واضح إن شاء الله. المثال الثاني: قال: وكذلك لفظ المتحيز، معروف أصل معنى الانحياز في اللغة. ما معنى الانحياز؟ هو يعني المفارقة، هو الاجتناب، الابتعاد. شيء في حيز أي مجتنب للآخرين، متحيز عنهم، مجتنب لهم، ليس مخالطا لهم، هذا أصل معنى التحيز في اللغة. قال: وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات. ما معنى تحوزه؟ أي تحويه وتحيط به، حاز الشيء أي حواه وأحاط به وأخذه. إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، أكبر وأعظم من أن تحيط بشيء من خلقه سبحانه. بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه عز وجل وسع السماوات والأرض، وجاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة، وجاء بمعناه في الصحيح عن ابن عمر وغيره. ما هو الشاهد منه من الآية الأولى؟ ها؟ عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يقبض السماوات بيمينه، وأن السماوات قبضته يوم القيامة، الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. فكيف بعد ذلك يعتقد معتقد أن الله يحوزه شيء من مخلوقاته؟ قالوا في حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبي، كما يدحو الصبيان بالكرة. لم يجده بهذا اللفظ، ولكن قد جاء بلفظ ذكره هنا في الحاشية، جاء بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله السماوات والأرض السبع فيجعلها في كفه، ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة: أنا الله الواحد، أنا الله العزيز. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر هنا، وأخرجه أيضا ابن منده في الرد على الجهمية. كلاهما ابن جرير وابن منده من طريق الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر. طريق الربيع بن سليمان: حدثنا ابن وهب، حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر. رجاله ثقات، أبو حازم هو سلمة بن دينار، إلا أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد هو الليثي ففيه ضعف. لكن قال ابن علي رحمه الله كما في الكامل، قال: روى عنه ابن وهب نسخة صالحة، روى عنه ابن وهب نسخة صالحة. وهنا يروي عنه من؟ ابن وهب. فلا بأس، أيضا هذا الحديث يشهد له الحديث السابق، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فالحديث حسن. يأخذ الله السماوات والأرض السبع فيجعلها في كفه، ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة: أنا الله الواحد، أنا الله العزيز. جاء في رواية: ثم يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. ما هو الشاهد من هذا الأثر؟ عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر موقوف على ابن عباس، قوله في حديث ابن عباس هو أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره من طريق معاذ ابن هشام الدستوائي، طريق معاذ ابن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن. معاذ بن هشام الدستوائي صدوق، وعمر بن مالك هو النكري، عمرو بن مالك بن النكري صدوق أو ثقة، وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي، بقية رجال ثقات. الأثر حسن عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرض السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة نوع من النبات مثل حبة الدخن، شيء يسير. فكيف بعد ذلك يقول قائل إن معنى متحيز أن الله تحوزه ماذا؟ مخلوقاته. الله أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى أن يحوزه شيء من مخلوقاته. طيب، هذا إن أراد المعنى الأول، إن أراد به أن الله تحوزه شيء من تحوزه المخلوقات، فهذا معنى باطل لا نثبته لله. قال: وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السلف: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هذا اللفظ الثاني، هل نقول الله هو المتحيز أو تحيز أما اللفظ نقول ماذا؟ نتوقف فيه. بقي المعنى إن أردتم أن معنى المتحيز أنه يحوزه شيء من مخلوقاته فهذا المعنى باطل، لأن الله أعظم وأجل من أن يحوزه شيء من المخلوقات. وإن أردتم بالمتحيز أنه منفصل عن المخلوقات مباين لها، ليس هو حالا فيها ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، فهذا المعنى حق يثبت لله سبحانه وتعالى. وهناك ألفاظ كثيرة مما مر معنا مثل الجسم على هذا التفصيل، مثل هل الصفات هي الذات أو الصفات غير الذات، مثل هل الله عز وجل تحل فيه الحوادث أو لا تحل فيه الحوادث، كلها هذه ألفاظ مبتدعة يتوقف في لفظها والمعنى ماذا يستفصل فيه. وقد ألف بعض طلبة العلم مؤلفا في هذا، أظنكم تعرفونه، ذهب ألف مؤلفا في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ولم يجمع عليها السلف وتحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. الواحد ذاك الزبيب هو موجود عندكم؟ هو نعم هو ألف ذاك الكتاب، ها؟ في رسالة لبعض أئمة الدعوة النقدية، لو كذا رسالة إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ها ها شيء مستحيل.